بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ذيلنا الكلام في الأمارات المثبتة للنسب ببعض الموارد التي قد توجب الاطمئنان بالنسب، خصوصا ما كان منها مستفادا من مواقف المعصومين، وبالأخص ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. وقلنا إن شأن هذه الموارد أن تلحق ببحث أو بأمارية الاطمئنان. بقي منه ما رواه الكليني قدس سره عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له، فأذنب فضربه مولاه فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك. فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا ويقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله، فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فلما أتي الكوفة أتي أمير المؤمنين عليه السلام، فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله، هذا غلام لي وأنه أذنب فضربته فوثب علي. وقال الآخر: هو والله غلام لي، أبي أرسلني معه ليعلمني، وأنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي. قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف، وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما، يعني فليصدق أحدكم الآخر ظاهرا، فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق. قال: فلما أصبح أمير المؤمنين عليه السلام قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين. وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح. فجاء الرجلان واجتمع الناس وقالوا: قد ورد عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها. قاتلهم الله أنى يؤفكون، لا يخرج منها. فقال لهما: ما تقولان؟ فحلف هذا أن هذا عبده، وحلف هذا أن هذا عبده. فقال لهما: قوما فإني لست أراكما تصدقان. ثم قال لأحدهما: أدخل رأسك في هذا الثقب. ثم قال للآخر: أدخل رأسك في هذا الثقب. ثم قال: يا قنبر، علي بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله، عجل، اضرب رقبة العبد منهما. قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا. فقال علي عليه السلام للغلام: ألست تزعم أنك لست بعبد؟ ومكث الآخر في الثقب. قال: بلى، إنه اعترف، أقر. قال: بلى، إنه ضربني وتعدى علي. قال: فتوثق له أمير المؤمنين عليه السلام ودفعه إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه، والسند كما ترى غير تام، لأنه فيه عن رجل لم يسمى الرجل من هو، والدلالة واضحة أنه كان هنالك ما يوجب الاطمئنان بالنسب. المهم هذا شأن من الشؤون التي قد تحقق الاطمئنان بالنسب. إلى هنا تقريبا ينتهي أهم ما عنا لنا في الأمارات التي قد تصلح لإثبات النسب، ولكن لا بد من ختم البحث بملاحظة العلاقة بين هذه الأمارات، الأمارات التي ثبتت عديدة ليست واحدة، وملاحظة حكم التعارض فيما بين الأمارات، لأن يعني كما تعلمون قد تكون شهرة على خلاف الفراش، أو قد يكون خبر على خلاف البينة، خبر ثق، أو يكون هنالك قول خبير على خلاف الشهرة، وهكذا. وهذا البحث نفيس من حيث أنه يبين العلاقة بين دلالات أدلة الحجية لكل من هذه الأمارات من جهة، ونفيس من جهة أنه عملي جدا، لأنه في كثير من الأحيان يضطرب الحال بسبب اختلاف الأمارات. صحيح، فلابد أنه هذا البحث أن يوفى حقه. مواد البحث كلها جاهزة بأيدينا، لأن البحث في أمارية ودليلية كل واحدة من الأمارات بأيدينا، لأننا استفرغنا الوسع في البحث عما يصلح لحجية كل من هذه الأمارات، وما تم منها من الأدلة لإثبات الأمارية والحجية محدد. فلا بد ماذا يصير العملية، يعني الذين أدواتها العلمية، يصير المطلب بهذا النحو، أننا نلاحظ دليل كل من الأمارات بالنسبة إلى دليل الأمارة الأخرى، ثم نجد هل يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا أو لا. فإن أمكن الجمع العرفي نأخذ بنتيجته، وإلا شو يصير النتيجة؟ يستقر تعارض، تتساقط الحجتان، إذا كان ما يتساقط معها حجة أخرى نرجع إلى حجة أخرى لا تتساقط معها. صحيح؟ يعني هذا المنهج العام للبحث هذا. فلهذا أرجو أن الجميع يهتمون بهذا المطلب، وهذا قد يكون إحنا في باب العلاقة بين الأمارات والأصول، في باب التعارض أصوليا نبحث في هذه المسألة، نبحث في هذه الأمور، فيمكن أن نستفيد من بعض معطيات البحث هناك في هذا الشأن، لكن بعض الأمور أصلا ما مبحوثة هناك، يعني مثل أمارية الفراش ما مبحوثة. صحيح هذا الأمر، وستجدون أن بعض الأمور ما مبحوثة، فإحنا نحتاج أنه نختم البحث في النسب اللي هو في الحقيقة استطردنا إليه، لأنه واحدة من مقدمات مستثنيات الغيبة. فإحنا إذا تمت الأمارة على النسب لا يمكن أن نقول أن هذا منتحل النسب فتجوز غيبته، ما دام هو عنده أمارة على النسب. صحيح لو لا؟ من المهم جدا تحديد العلاقة بين الأمارات المثبتة للنسب وتشخيص حكمها في حال التعارض بينها، وذلك ببيان النقاط الأساسية في المطلب. احنا طبعا نبدأ بالنقاط الأسهل تدريجيا نتصاعد في المطلب. واحد، من الواضح أن القرعة لا تصلح لمعارضة عامة الأمارات لما تقدم قريبا من كون أدلتها إنما جعلت لها الحجية في حال عدم وجود حجة أخرى، وأنها متأخرة رتبة حتى عن الاستصحاب. نبالكم في آخر بحث القرآن اتعرضنا إلى هذا الشأن، وقلنا في نتيجته أن الاستصحاب على تقدير جريانه يقدم على القرآن. سأحنا صادف في المقام في النسب توقفنا عن إجراء الاستصحاب، صحيح؟ قلنا الاستصحاب ليس حجة في النسب، لأن استصحاب العدم الأزلي لاحظنا فيه إشكالية من حيث النسب بالخصوص يعني. ولكن إذا كان الاستصحاب يقدم على القرعة فمن باب الأولى الأمارات الأخرى اللي هي بطبيعتها مقدمة على الاستصحاب يتقدم على القرعة. والمنشأ والنكتة هي ما تقدم، صحيح هو موضوع القرعة أخذ فيه عنوان المجهول مثلا، ومن ثم قد يكون بعض الأمارات أيضا أخذ فيها عنوان المجهول، أو ولو مو إلا لفظيا، ولو يعني أخذ مفروغا عنه، هو موضوعه الجهل والشك، موضوع تلك موضوع الأمارة الجهل أو الشك. ولكن ذكرنا أن القرعة دبالكم كان أدنى يوم طويل في الدرس بحثنا هذه المسألة، قلنا أن أدلة القرعة لا يمكن أن نفهمها فقط بقصر النظر على ما ورد في أدلتها من ألفاظ، بل لا بد من أن نأخذ بنظر الاعتبار البناء العقلائي على القرعة، لأن البناء العقلائي على أي أمر يتناوله الشارع عادة ما يكون قرينة متصلة على كلام الشارع اللي من عدها أشرنا إلى القرينتين الأخريين، قرينة المفاهيم القرآنية وقرينة قول العامة، صحيح؟ اللي هناك بعد صار الحديث في هذا الشأن. المهم احنا من ناحية القرعة المفروض انه الان يصير واضح جدا مجرد نستذكر ما سبق، لان هذا البحث بعد ما نحتاج انه نرجع الى من جديد، نكتفي بما تقدم ان القرعة متأخرة الرتبتين لما استفدناه من ان ادلة الاستصحاب واردة على ادلة القرعة، وأما أدلة باقي الأمارات فالبناء على ورودها على أدلة القرعة أوضح، هي واردة عليها متصرفة في موضوعها بأعلى مراتب التصرف، وهو التصرف التكويني بتوسط التعبد الشرعي. وعليه صار واضح جدا أن القرعة ماذا؟ القرعة متأخرة، هي آخر المطاف، آخر الأمارات. اثنين، وكذا فإن أدلة الاستصحاب على تقدير جريانه، من تدرون احنا الصحيح بنينا على عدم جريان الاستصحاب، لكن قد يكون البعض يبني على جريانه، فالبحث العلمي ما يقتصر على المختار فقط، والكلام مختصر. فإن أدلة الاستصحاب على تقدير جريانه لا تنهض لمعارضة باقي الأمارات، بل هي محكومة لأدلتها. لماذا؟ كما تقرر ذلك في مباحث الاستصحاب، وأن الأدلة الأخرى أدلة الأمارات الأخرى هي حاكمة على أدلة الاستصحاب، مقدمة عليها، هو لا ريب في أنها مقدمة عليها، لكن ربما هو الأقرب أنها حاكمة عليها فتتقدم بالحكم. قرعة ستتقدم عليها بالورود، استصحاب ستتقدم عليه بالحكم، واضح إن شاء الله. ثالثا، كما أن من الواضح أيضا أن أدلة حجية خبر الثقة وأهمها السيرة العقلائية الممضاة لا تصلح لمعارضة باقي الأدلة كالشهرة والبينة، فضلا عن الإقرار والفراش. شو تشوفون ارتكان زين مو هكذا؟ هو شنو دليل حجية خبر الواحد؟ السيرة، صحيح؟ أو إذا قلنا مو السيرة شنو؟ إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، اللي قلنا هاي ربما تدل على حجية خبر الواحد، صحيح؟ في رواية إسماعيل، واللي احنا استدلينا بها على حجية الشهرة ايضا في نفس الوقت. في مثله ايش راح يصير عندنا؟ دليل الخبر ودليل الشهرة. الظاهر أن الشهرة مقدمة على خبر الثقة. شو تشوفون؟ عندكم إشكال؟ قولوا. الشهرة أدلتها التي تقدمت اللي هي يعني تقرر فيها أن الشهرة حجة على النسب، هذه الأدلة ظاهرها أنها متقدمة على خبر الثقة. حيث التقدم بالنتيجة يعني إما نقول أنه الشهرة ترفع الشك، بعد مين يجري خبر الثقة؟ خبر الثقة هم ما مأخوذ، لم يؤخذ فيه الشك هو كعنوان مثل ما لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكت، مو مثل الاستصحاب، هو من أول هو مورد الشك، فراح يصير يلزم منه حسب الظاهر مثلا باب التخصيص، من باب أنه هو الجمع العرفي بينهما، الشهرة يكون لها أهمية لمناسبة الحكم والموضوع، يعني ما ترجع لا إلى حكومة ولا إلى ورود، يرجع بعد إلى الجوانب الأخرى اللي هي ترجع عادة إلى التخصيص. هو مو تخصيص، ما نقدر نقول تخصيص لأنه هو مو أخص مطلقا، هو خصوص من واجب، يصير جمع عرفي بينهما، يصير جمع عرفي بينهما.
أي بسبب التعدد،
اي هذه نقطتها العقلائيه مثلا كذا. وكذلك البينه، ادله البينه واضح انه فيها يعني قوه في حجيتها الشرعيه، فهي مقدمه ايضا، تصير مقدمه على خبر الثقه فضلا عن الاقرار والفراش. الاقرار هو أقوى الأدلة، إذا أقر واحد يجي يخبر بخلاف ذلك ما يؤخذ به، إقرار عرفاً مقدم على خبر الثقة. الفراش أيضاً كذلك، لأنه إذا فتح باب الإخبار عن النسب في مقابل الفراش، هذا كان يؤدي إلى نتائج يعني جداً خلاف الظاهر. أصلا أدلة الفراش تأبى أنها تكون مغلوبة لأدلة الخبر العام، واضح إن شاء الله، خصوصا أن الإخبار في كثير من الأحيان هو يرجع إلى إخبار بالخروج عن الموازين، يعني يصير به قذف. المفروض ذا هو فراش زوجية، صحيح لو لا؟ في مقابلة لو يصير قذف لو وطئ شبه، أفضل التقادير يصير وطئ شبه، اتهام بوطئ الشبه، وواضح أنه من ذوق الشارع أنه هو لا يقبل بهذا الأمر، الفراش هو المقدم، هذا واضح. وإن كان أنتوا أجد أن يعني البعض هو ما زال يتأمل ويفكر ويريد يدقق بالقضية ويظفر ببصيرة أكثر، لكن تعالوا إلى المشكلة الأعقد. وأما نظر الخبير، يلا بعد خلينا نتعاون في التفقه، هذا من إن شاء الله من أهم موارد التعاون على البر والتقوى إن شاء الله. وأما نظر الخبير فلا يجتمع مع خبر الثقة موضوعا عادة، وذلك لأن ما يكون شأنه حسيا لا موضوع فيه لنظر الخبير، كما في الأنساب المعاصرة القريبة من الحس. شنو معنى رجوع إلى الخبير؟ عادة يعني خبير هو يقدر يشخص الأنساب ويعرف المشتركات في النسب، ويعرف مثلا الأمور العامة في شجرة الأنساب القديمة والقبائل وكذا. أنا بعد ماكو مورد لي خبر الثقة، هذا القضية حدسية. إذا هو قضية معاصرة تصير حسية لا محل فيها لنظر الخبير بالأنساب علماء النسب، صحيح لو لا؟ وما يكون حدسيا فلا موضوع فيه لخبر الثقة، كما في الأنساب البعيدة التي يحتاج فيها لنظر الخبير. أنساب البعيدة هم لا معنى نصير عندنا خبر ثقة، خبر ثقة حسي أو قريب من الحس، زين هو شلون يصير عنده أمر حسي عن نسب خزاعة أو نسب هوازن أو نسب ما أدري منه من قبائل العرب، شلون يعرف؟ فهذا خارج عنك. وأما على تقدير اجتماعهما في مورد ما كما في خبر الثقة في مورد الرجوع إلى الخبرات المعاصرة من قبيل مختبرات البصمة الوراثية، شخص هناك خبر ثقة أخبر بماذا؟ بأن هذا ابن فلان، يعني مثلا طبيب أو طبيبة هي أشرفت على التوليد فهي تقول هذا ابن فلان، ابن فلان. البصمة الوراثية ما تقرأ نفس النتائج، توصل إلى نتائج مختلفة من حيث الأم أو من حيث الأب، صحيح؟ في مثله فتارة يكون أحدهما موجبا للاطمئنان، أحد المتعارضين، نظر الخبير الثقة وخبر المخبر الثقة، تارة يكون أحدهما موجبا للاطمئنان فيتقدم به لا بنفسه، يعني الاطمئنان هو راح يصير منشأ تقديمه، قال إن ما عندنا إشكال. كما هو شأن خبرة البصمة الوراثية غالبا فهي مقدمة، لماذا؟ لكون حجية الاطمئنان غالبة على عامة الحجج، فإنها تلغي موضوع بقية الحجج عرفا، واضح إن شاء الله. وتارة لا يكون أحدهما مجما للاطمئنان، خبر خبير ثقة، احنا بنينا على ان الخبير الثقة حجة حتى وان لم يوجب الاطمئنان، صحيح لولا؟ تذكرون احنا بنينا على حجية خبر قول الخبير، نظر الخبير، كان هناك بحث مفصل والسيد الاستاذ كان عنده توقف الى اخره، بالكم المطلب. فقلنا انه نظر الخبير له موضوع، من جانب خبر الثقة ايضا له موضوعية، قل هذا معروف، هذا ابن فلان غير معروف، راح يصير شهرة، يخبر عن الشهرة، لا هو يخبر مباشرة خبر حسي، من خبر عن الشهرة هم راح يصير في بحث آخر سألت مطلب ثاني، فماذا فش راح يصير؟ فيستقر التعارض بين حجية الخبر وخبرة الخبير. أنا أقر أنه في مثل هذا المورد لم أدرك مرجحا من المرجحات، أي واحد من الأحبة الأفاضل الأعزاء جزاهم الله خير يلتفت إلى نقطة كلية تصلح لتقديم أحدهما، خلي تفضل خلينا نستفيد من أنت.
الحسم يقدم على الحكم،
ليش؟ شنو الناجح؟ هو يخطر في الذهن بس يريد له في إثبات، ليش الحس يقدم على الحدس؟ شنو المبرر؟ وخصوصا الحدس، نعم
أقوى في إصابة الواقع.
لا ما احنا قلنا اذا بيطمئنا لا
بس.
فهو المفروض هذا ب يعني حجيه عقلائيه وهذا ايضا بحجيه عقلائيه، وصادف انه هذا عنده منفذ خبروي يقدر يوصل لحتى يصير موضوع لحجيه نظر الخبير، تدرون ان لابد يصير بجنبه خبرويه، وذاك فيه جنبة أخرى غير نفس، ما يمكن تكون نفس الجنبة، جنبة أخرى حسية أيضا هو يستند إليه. إحنا أخو هذا خارج عن كلامنا السابق، تقدم قلنا بداية أسسنا وعزلنا حتى نركز، نريد نزيل الحواجز أمام نفوذنا في عمق المطلب. شنو هو؟ قلنا إذا كان أحدهما اطمئنانيا يقدم ويتقدم به، هذا خلاص بعد لا حد يرجع له من جديد. صار عندنا إذا كان عندنا خبر ثقة حسي، نظر خبير ثقة حدسي، طبعا لابد أن نفترض أن الجهة التي يستند إليها الخبير حدسية غير الجهة التي يستند إليها المخبر وهي حسية، فكل واحد هو يجي للمطلب من جهة، على أي أساس نقدم؟ ما حظ كون هذا حسي فإذا الأصل أن يتقدم، ما واضح أنه شنو المنشأ، ليش لازم يتقدم؟ هو إذا حسي في الأمر الحسي طبعا يتقدم أصلا له موضوع للحدس، هذا متفقين. أما المفروض أنه ذاك ما أخذ القضية من ناحية كما مثلا قلنا البصمة الوراثية اللي هي مو موجبة للاطمئنان. خاف صار اشتباه باللفظ. الخبر الحسي ما له معنى أنه من نفس الحيثية يجي خبير يتكلم. يعني افرض هذا الواحد هو يعمل في او امرأة تعمل في مكان مثلا الولادة وكذا، تدري انه هذا هو اجى ابوه كذا معروف انه هذا ابن فلان، او هذول الزوجة وصار عندهم ولد قضيمة، يجي الخبير ماذا من جهة اخرى يستند مثلا المن الى التحليلات الوراثية أو فلنقل إلى القيافة، لو فرضنا صحة القيافة، لو فرضنا صحة القيافة بدرجة النار بني إلى جهة أخرى. فهنا الآن خطر في بالي شيء، أنه طبيعة بس هي مو قاعدة كلية أيضا فرضية، أن الأمارة مرة تكون مخطئة للأمارة الأخرى، مرة ما تكون مخطئة للأمارة، وما يكون مخطئان يكون هو الأرجح. بيان ذلك أن المخبر إن أخبر يستند إلى ماذا؟ يستند إلى مثلا الولادة، إلى هاي المناشئ الطبيعية، هذه المناشئ ما تخطئ النتائج البصمة الوراثية، نقول أنا استندت إلى هذا الحس اللي هو القريب، الحس القريب من يعني أو النظر القريب من الحس، لأنه أعرف أنه فلان تزوج فلانة وفلانة هم حملت 9 أشهر ثم حان وقت ولادتها فولدت، وما كان أيضا هناك شبهة في اختلاط الطفل مثلا بغيره لأنه احنا رأينا ذلك، فانتهت القضية أنه هذا ابن فلان وفلانة نسجله باسمه. البصمة الوراثية شو تقول؟ هنا هو يجي يقول لو فرضنا اكتشفنا غير ذلك، يقول إذن أكو فرد اشتباه، البصمة الوراثية هي مخطئة لكل الأمارات الأخرى. يقول أنا أستند إلى قضية تكوينية، فحتى لو لم تكن هي موجبة للاطمئنان، لكن هي طريقتها طبيعتها كأنها تصيب واقع النسب، تصيب واقع النسب. هي المخبر إذا مثلا تبين له الحال البصمة الوراثية شو يقول؟ يقول ربما أنا مشتبه لأن أنا استندت إلى ظواهر الأمور، صحيح لهم. بينما البصمة الوراثية من يجي الخبر ما يقدر يقول أنا مشتبه، يقول هو مشتبه، لأن هذه الأمور التكوينية هي تقتضي. يعني مو إن نقول ناظر، نقول هو طبيعته مخطئ لكل ما سواه. فمن يصير بهذا النحو في مقام السيرة العقلائية، لأن هو إحنا حجية الخبير هي سيرة عقلائية، حجية الخبر سيرة عقلائية، شلون تلزم التهافت بالسيرة العقلائية؟ لو لا شو نقول؟ نقول في مثله ماذا؟ إحنا نأخذ بقول ما يخطئ الآخر، مثاله العقلائي، أنه الخبران إذا تعارضا، خبر الثقة إذا تعارضا، وكان أحدهما مخطئا للآخر، العقلاء يأخذون بالمخطئ. كيف يعني؟ مثلا يجي واحد يقول جاء فلان ضيف، واحد آخر يقول لا مو فلان، هذا إجا شبيهة، يقول إيش يعني؟ هو ملتفت ل أن فلان عندما الأول أخبر بفلان ملتفت لمنشأ الشبه، أو يقول رسوله إيش صار، ومن يقول مو فلان رسوله يعني هو ناظر إذا ذاك يخطئه، أما هذا من قال فلان هو ما يخطئه بدلالة مباشرة، يخطئه من باب أنه لا يمكن أن يجتمع فقط، يعني أماريته ما تخطئ ذاك. ربما كما أنه يعني شلون نضرب مثال بالخبير، هذا مثال بالخبر، بالخبير يجي واحد يقدم للمختبر يقولوا له أنه أنت عندك انخفاض بنسبة مثلا كذا الكريات الدم الحمراء، فقر دم، ما أدري كذا. يجي الآخر طبيب أكثر حذاقة يقرأ يقول له هذا مو انخفاض صحيح، هو هذا يشبه حالة انخفاض الكريات الدم، لكن هنا عندك مشكلة كذائية فلانية. ايش راح يصير؟ يصير لسانه أشبه بلسان المخطئ لذلك والملتفت إلى منشأ الاشتباه فيه، يلفت النظر إلى منشأ الاشتباه فيه. من يصير بهذا النحو العقلاء إذا كان بمستوى واحد من الخبرة يقدمون ماذا؟ يقدمون الدليل المخطئ للآخر. فكما أنه في الخبرين نعمل بهذه الطريقة، فيما إذا تعارض الخبر مع الخبير الكلام والكلام. ما رأيكم بهذا؟ هذا قلنا في شيء مرتج المريد لأكثر واحد أم
صحيح. إذا ما يمدل القيمة الاحتمالية قد تضعف القيمة من تصل الدرجة رديئة بسبب خبر صحيح هو ناظر، بس قد بسبب خبر يسبب لضعف القيمة الاحتمالية.
مو احنا تدرون احنا ما بانين على حجية القيم الاحتمالية، احنا غايته اشترطنا في حجية بعض الامارات انه خلو المولد من موجب الريب. اذا تذكروا انه اذا كان يوجب الريب شنون هنا قلنا عن اذا كان نعم نتوقف قلنا هنا اصلا مقتضي الحجية راح يرتفع،
خلينا بحالة تردد.
يعني لا، حالة تردد هو طبيعة، طبيعة التعارض بين طبيعة التعارض توجب التردد. شو نسوي؟ طبيعة التعارض توجب التردد، يعني هذا لابد منه. نعم،
ما استقر
على
من فعلا هذه خطأ. هذا الشيء من يقول انه هو قتل على مثال خطأ، من يقول انه هو التقرير قد اكثر بتفاصيل مما لا يقدر، مثلا رأي الدكتور مثلا كفر او توجد التقرير يعني اول يعني
خلينا
نقول الحاكم على الطبيب، مو طبيب حاكم على
الطبيب. فاحنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ما يخطئ وهو بيئة مارية، راح يصير بيئة إضافة أمارية، وهي أنه هذا يخدش بالآخر. من يصير يخدش بالآخر يعني أنا من أخذ بهذا يعني ماذا؟ يعني أخذ بي من حيثيتين، حيثية الأولى هو إخبار عن الواقع، حيثية الثانية خدشة بهذا بالأمارة الأخرى. إذا هو أيضا يخدش صار توازن، صار استقر التعارف. شلون إحنا إذا بالكم إذا عندنا دليل ناظر إلى دليل، من يصير دليل ناظر إلى دليل نقول هذا يقدم عليه حتى لو هو ما يتصرف بموضوعه بهذا المعنى، ولو ناظر إلى يقول لا احنا ملتفتين ليس كذلك مثلا. ففي مثله دليل الناظر يقدم، ليش؟ لأن هو يخطئ الفهم البدوي لذلك الدليل يقدم عليه. إذا كلاهما ناظر إلى الآخر خلاص هنا بعد ما عندك مرجح، شلون يصير مثل تحاكم من الطرفين أو توارد من الطرفين؟ بعد ما تقدر تقدم. أما إذا كان أحدهما بهذه المثابة هو يرجع. المهم المطلب يحتاج إلى مزيد من التأمل وتعاون إن شاء الله عليه، والحمد لله رب العالمين.